الحمد لله.
ريح كده وتسند على الحيطه.
لا كده تمام.
خدش ظهرك على الحيطه.
كده يا شيخ.
الناس
بدأنا. ان شاء الله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ماشي. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحكيت الهاتف من حيث الطول والعرض، احنا بنعمله بالعرض بيبقى كويس وكل حاجه، ونلاقي الجماعه يقول لك الصوره مقلوبه، اعدل الصوره، واخدين يسيبوا المحاضره وقاعدين يقولوا اعدل الصوره. يا جماعه دي مش مقلوبه، دي بالعرض، ربنا يكفينا واياكم شر العرض والبتاع. فهم بيعدلوا التليفون عندهم عشان بيقع عندنا. التنبيه الثاني، احنا قايلين من صلاه من الساعه 9 بتوقيت مكه المكرمه، واللي هو توقيتنا وتوقيت دول كثيره، لكن اليوم بيقصر، واحنا هنا بين المغرب والعشاء، فممكن نبدا قبل الساعه 9 بخمس دقائق، ممكن على بكره ممكن يبقى 10 دقائق، لانه خلاص المغرب عندنا 8 وربع تقريبا. احنا ممكن نبدا قبل 9 فيلاحظوا الحكايه دي ان شاء الله. خلاص، ما عادش الحمل ده بيستحمله. طيب. ثم اما بعد، هذا درسنا 14 ان شاء الله تعالى، مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام بصفة عامة، ومع الوصية الرابعة بصفة خاصة، حيث يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الآيات، وموضع الشاهد منها والوصية المرادة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بالنظر لهذه الوصية بالنسبة لما قبلها وما بعدها، هي مرتبطة بالأسرة وبالمجتمع من ناحية أخرى. الوصايا بدأت معنا بإصلاح الفرد متمثلا في صلاح عقيدته، ألا تشركوا به شيئا، وصلاح الأسرة في أهم حقوق الآباء وبالوالدين إحسان، وأهم حقوق الأبناء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ثم المجتمع، أهم مقومات المجتمع الذي يريد النجاة والنجاح والفلاح أنه مجتمع عفيف وآمن، من أهم المقومات في المجتمع المسلم العفة والأمان. مجتمع فيه عفة وفيه أمان مجتمع ونظيف وآمن ويأخذ طريقه في النجاح تقدم، لأنه مجتمع متمشي مع الفطرة. في كتاب الله عز وجل تجدون آيات فيها اقتران ما بين الشرك والزنا والقتل، ده متكرر في أكثر من موضع في القرآن، على شاكلة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ويأتي هذا في مثل الوصايا في سورة الأنعام في سورة الإسراء. فلماذا يقرن الله بين الشرك والزنا والقتل؟ في ظلال القرآن لصاحبه الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال هذه الثلاثة مشتركة في عنصر القتل، فالشرك قتل للفطرة، والزنا قتل للأسرة، والقتل وانتشاره في المجتمعات قتل للمجتمع. الشرك قتل للفطرة، والزنا قتل للعفة وضياع للأسرة، والقتل ضياع للمجتمع. ولذلك في ترقي من الفرد للأسرة للمجتمع، ولعل هذا الذي حدا بأستاذ حسن البنا عليه سحائب الرحمة والرضوان أنه يهتم في الجانب التربوي الفرد الأسرة المجتمع. هو المجتمع ما هو إلا أسر، والأسر ما هي إلا أفراد، وبصلاح الأفراد تنصلح الأسر، وبصلاح الأسر ينصلح المجتمع. والقرآن ماشي معنا في هذا السياق، يعني لما الكلام ده يكون موجود مع الإمام ويتكلم به، ده مش منهج إخواني، ده منهج قرآني، منهج رباني. يوم ما نتكلم به نحن نتكلم بمنهج الله عز وجل دون التقيد بالرايات. أول ما يلفت نظرك في هذه الوصية أنها جاءت بصيغة ولا تقربوا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا تقربوا، عدم اقتراب، زيادة تحذير. هما أسلوبان في القرآن، ولا تقربوا في الحديث عن الفواحش وعن المال، مال اليتيم. وفي نفس السياق هو هيجي لك في الوصية السادسة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ذلك لأن أمر النساء له بريق، له إغراء، والمال له لمعان وله إغراء. وما كان فيه الإغراء ينبغي أن تنأى بنفسك عنه ولا تقترب منه، لأن في الاقتراب خطرا. عندنا في الجيش بتاعنا، لما كان عندنا جيش كان يجي لك عند الوحدة العسكرية ويكتب لك لافتة ممنوع الاقتراب والتصوير. وانا مالي بالوحدة، الوحدة لها باب ودم دخلتش وما، انما لا، ده ممنوع الاقتراب. دي بتاخذها من القرآن، انه لما تكون الحكاية شديدة الأهمية شديدة الخطورة يبقى مش ما تفعلش هذا الشيء. اياك تقرب منه، عشان انت لما هتيجي تمشي جنب الوحدات العسكرية ممكن تلاقي الولد الواقف في الحراسة ينادي عليك، ما تعرفش كلمة السر، يطخك مالكش دية. هو دلوقتي محدش عارف مين بتطخ في مين، بس المهم انت ممنوع الاقتراب والتصوير. فالقرآن استخدم في قضايا الإغراء الجملة الأولى ولا تقربوا، والجملة الثانية فاجتنبوه. برضو في جانب في إغراء، في إدمان، في بلاوي. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما قالش فلا تشربوه، لا، ده انت بتبعد عن المكان اللي فيه هذه الفواحش وعلى رأسها الخمر، فاجتنبوه. ومش تفسرها زي ممثل عندنا من الممثلين المصريين قال يعني حطه على جنب كده، خد الآية يتريق ويستهزأ. فبيقول لك، بيقول لي صاحبه بعد ما ربنا هداه وتاب عليه، بيقول له بقى تعال اقعد معانا يا طروقة. قال ما انتوا بتقعدوا تشربوا خمر. قال له طيب يا اخي، مش ربنا بيقول فاجتنبوه، حطها على جنب كده. دي طبعا حاجات من بتاعه هذا المجتمع، من بلاش نخوض فيه. فاجتنبوه لدرجه ان انت ما ينفعش تدخل مكان فيه خمر. انا مال مش هشرب خمر انا، لا، ملعون من شرب الخمر وملعون من جلس على مائده يشرب عليها الخمر. فشوف قضيه فاجتنبوه، انه المكان الموبوء اللي فيه الخمر انت لا تدخله. يا عم والله انا ماليه دعوه بالخمر، بس انا ناوي اشتري حاجه كده من الحاجات الحلال، ولا دور على غيره، بس ده بعيد، روح بعيد. فاجتنبوه، ده اسلوب. والاسلوب اللي بين ايدينا ولا تقربوا، التحذير شديد اللهجه، لأنه في آية القرآن الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. دا ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. والشاهد من ذكر الآية في سورة آل عمران هنا إنه أكثر حاجة تغري بني آدم بدأ بالشهوات من النساء وثنى بالمال والبنين، فجاء على قضية النساء وقال فيها في سورة الأنعام: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي سورة الإسراء قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي قضية المال خاصة مال اليتيم، وعندك المال العام والمال الخاص، قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، متكررة بسياقها بنصها في الموضعين في سورة الإسراء وفي سورة الأنعام. يبقى الفائدة التي تعود علينا من ولا تقربوا أن الأمر شديد الخطورة، تبعد على قدر ما تستطيع، المكان اللي فيه الوباء ابعد عنه. ما هو الوباء ده مش كورونا بس، ده الكورونا نتيجة الأوبئة الموجودة في المجتمع. ولا تقربوا الفواحش. الفواحش هذه جمع لم يقل هنا ولا تقربوا الفاحشة، كآية الإسراء فيها التعبير عن الزنا بأنه فاحش، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيل. وفي آية النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي قصة لوط مع قومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، يعني تعملوا الزواج مثلي وتباركه المجتمعات وتؤيده وتباركه الكنيسة، وبعد ما كانت الحكاية كده يعني شذوذ، ولد مع ولد ولا راجل مع راجل، لا ده بقت الحكاية الزواج معلن وله حقوق المثلية، ويقف في الميادين ويتكلم: أنا مثلي، حد مثلي. فربنا سمى هذه المثلية فاحشة. فأنت لما تيجي تقرأ ولا تقربوا الفواحش وخدتها على ما ورد في القرآن، يبقى ده سبب من أسباب الجمع هم إن ربنا سمى الزنا فاحشة، سمى اللواط فاحشة، سمى نكاح زوجة الأب فاحشة. هذا كاف في أن تجمع كلمة الفواحش. يبقى الزنا وما يضاهيه فواحش، الزنا بين الرجل والمرأة، اللواط بين الرجلين، استحاق بين المرأتين. طب هتقف كلمة الفواحش عند هذا الحد ومعاهم نكاح زوجة الأب اللي هو كان في الجاهلية معترفا به إنه الابن يورث زوجة أبيه كما يرث جزءا من متاع البيت، ده ورث جاموسة وده ورث بقرة وده ورث ناقة وحصان وده ورث امرأة أبيه، وكانوا يقرون هذا في الجاهلية. ولذلك ربنا قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة، يعني ما سلف في الجاهلية قبل الإسلام عفى الله عما سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لكن كلمة الفواحش التي تخصص وتعمم، تخصص ويراد بها فاحشة الزنا ومقدمات الزنا، انت عندك الزنا وما يضاهيه والزنا ومقدماته. الزنا وما يضاهيه اخوه ابن عمه اللواط والسحاب ونكاح زوجة الاب، كله سمي في القرآن فاحشة. مقدمات الزنا ما يؤدي إليه، مثلا الاختلاط سبب من أسباب الزنا، لأنه فيه جاذبية ما بين الرجل والمرأة، ربنا فطرهم على كده عشان يتم التزاوج في الحلال ويعمر الكون. لا، المجتمعات دلوقتي بتصعب الزواج وبتيسر الزنا، بتصعب الحلال وبتيسر الحرام، وبالتالي بيقع اختلاط في أماكن متعددة. الاختلاط ده بيؤدي إلى الزنا، بيبقى مقدماته تحرش، بيسموه النهاردة التحرش الجنسي. نتيجة الاختلاط زحمة في طرق المواصلات، اختلاط في قاعات المحاضرات في الجامعات، اختلاط في مكاتب العمل. انت عندك مثلا عشان الناس أن تقعد تشتغل ويبقى مزاجهم رايق، يخلوا مكتب، كل مكتب فيه شوية نساء وشوية رجال، والمكتب اللي جنبه كده واللي جنبه كده، الله طب ما تخلوا شوية مكاتب للنسوان وشوية مكاتب للرجال. لا، القعدة بتحلو وبيجي وقت انصراف العمل ومش عاوز ينطلق، حكاوي وحاجات من تحت ألف ليلة وليلة وحكاية كل ليلة، والليلة اللي فاتت كان فيها إيه الليلة، ويغنوا مع بعض، ده اختلاط اسمه فاحشة في الإسلام، بيؤدي إلى الزنا وبيسهل دروبه. ولذلك كم في مثل هذه الأماكن اللي فيها اختلاط، معسكرات الشبابية والمحلات المختلطة والعمل المختلط، قوم انت تقعد تسمع ده استأذنوا بدري ومشيوا، ده شافوا لهم مكان مقفول، ده عملوا كذا. في الرحلات المختلطة للشباب، ان كان في الشتاء لأسوان ولا في الصيف لإسكندرية، تلاقي في أوض نوم، وما كانش أوض نوم برضو القطر، برضو قطر نوم، والدنيا كده يعني اختلاط. الاختلاط ده في نظر الإسلام اسمه فاحشة. قال وأيضا التبرج، تبرج النساء، والتبرج معناه إظهار مفاتن المرأة. كان زمان في المجتمعات الكافرة بس، مش زمان أوي، ده أنت قبل 50 سنة لما تتفرج على المرأة الألمانية والمرأة الإنجليزية والمرأة السويدية نقاب، إنما من بعد ما حصل نوع من التحرر، من بعد الحربين العالميتين والحربان حصدت الرجال والشباب، والنساء بدأت تدور بقى على كيف تعيش حياتها، قلت ما أصبح المجتمع الغربي مجتمعا لا تجد فيه بكرا. يوم ما يبقى فيه فتاة عندها 14 سنة ولسه بكر، بيعتبروها مريضة، يعالجوها نفسيا ويودوها للطبيب اللي يفضلها البكارة. فانت مش هتلاقي بكر في اوروبا، مع ان القران لما صرح بالترخص بزواج الكتابيات اشترط العفه، قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات هنا بمعنى العفيفات، دي ممكن تلاقيها في النصرانيات الشرقيات، وهتبقى اندر من الكبريت الاحمر في اليهوديات، لان دول شغالين على افساد الشباب عندنا في المناطق المحرره المحرره، سينا وشرم الشيخ وذهب ورايح كده. لكن في نصرانيات في مجتمعاتنا الشرقيه دي ولا في مصر مثلا ممكن تبقى عفيفه وممكن تاخد بالرخصه بضوابطها، لكن عشان تتجوز كتابيه في اوروبا او في امريكا لا انسى. المهم ان الفاحشه تمثلت في التبرج، بقول لك التبرج ده كان الاول في الكافرات، انتقلت العدوى الى المسلمات من فتره ليست طويله نتيجه الاعلام. لما اليهود عملوا سينما في مصر وفي بيروت، بقت السينما في بيروت وفي القاهرة أول ما اتعملوا كده، لأن أكثر دولتين سلط عليهما الغزو الفكري مصر وبيروت، واللي اتعمل في مصر وبيروت قبل 100 سنة بيتعمل دلوقتي في بلاد ثانية. طبعا اتعمل في الإمارات وشفته بيتعمل في بنجلاديش قبل 20 سنة كان لسه بادئ، اللي هو كان ليه عندنا داخل على 100 سنة في مصر. وطبعا دلوقتي في السعوديه باسم الترفيه، يعني باسم الترفيه، وعلماء الدين اللي ممكن يقولوا لا كلهم في السجود، واللي بيقولوا طويله. فالاختلاط فاحش، التبرج فاحش. التبرج ده في نساء ماشيه في الشوارع، ولسه ما كلمتكش عن الشواطئ. ممكن المرأة المسلمة ذات الحياة تستحي أن يكون هذا زيها في أوضة النوم مع زوجها، في الشارع كده ما بتقدرش تعرف دول ايه بالضبط، ملة ولا جنسية ولا، لكن لو كنت انت في مصر هتقدر تعرف برضه. مش معقول يعني، واللبس بالطريقه دي، وبعدين اما ويجي التبرج مع الاختلاط، حط البنزين جنب النار والنار جنب البنزين، وفي حرص على هذه المغامره. رحم الله الشيخ الغزالي بيقول ايه؟ اذا اتفقنا على ان السل مرض، بيتكلم عن السل على في ايامه هو، زي ما دلوقتي في الكورونا، زي ما قبل الكورونا كان في مثلا الايدز. فبقول اذا اتفقنا على ان السل مرض لم نختلف في منع اسباب العدوى، واذا اتفقنا على ان الزنا فاحشه لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانطلاق. كلام يتوزن بالذهب. إذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانطلاق. والتبرج ما أظنش حد يعني عاد مش عارف يعني إيه تبرج. والتبرج إظهار مفاتن المرء، واخذ دركات. يعني عندنا في حينا هنا ما تكلمش، فالتبرج في الشارع. قريت زمان وانا في السبعينات كده، اول ما كان موضوع التبرج ده كان فظيع يعني،
فكانت الأستاذة نعمة صدق أديبة ما شاء الله عليه، كتبت كتابة عن تبرج كده صغير كتيب، فبتقول فيه ما بال النساء يخرجن إلى الشارع عاريات الأذرع والسيقان والصدور باديات النهود والأرداف والخصور صابغات للوجوه مسترسلات للشعور مترفلات متطيبات بأغلى أنواع العطور. فهم أنه لو في الإعدادية
بيقول لك إيه اللي أنت عاوزه بالضبط.
فده اسمه تبرج وده في الشارع، أما في الشواطئ فموضوع تاني. وربنا سبحانه وتعالى ذكر الاثنين في موضع من القرآن، يعني في آية واحدة، ظهر الفساد في البر والبحر. اللي في البر اللي في الشوارع ده شايفين، وده مظهر من مظاهر الفساد. وفي البحر طبعا واخد برضه مظاهر كتير قوي. انت ممكن تتكلم عن اليخت وتتكلم عن المراكب العائمة والحفلات الماجنة، كله في البحر برضه، ده غير المراكب اللي بتقعد في البحر بالشهور وفيها سياح وفساد للركب. لكن أقرب مثال يأتي على الذهن، وانت رايح عندنا الساحل الشمال كان زمان حاجة اسمها اسكندرية وحاجة اسمها ممكن بلطين، حاجات كده يعني، وكان ممكن الغردقة وراس غار. إنما ده الساحل الشمالي من بعد ما تحررت البلد وما عادش فيه قتل ولا قتال ولا حرب بيننا وبين اليهود وجيراننا اللي لازم ندافع عنهم، خلاص الساحل الشمالي كله بدل ما تنتفع بيه ولا تعمل حتى الضبعة، القرية النووية اللي كان ناوي يعملها الرئيس مرسي الله يرحمه، لا لا لا، المواضيع خلاص. الساحل الشمالي راح فين يا عم؟ راح الشمال، أعوذ بالله من أهل الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. تعالى النهاردة الساحل الشمالي ياخذ ملايين البشر وفساد على عينك يا تاجر، وأصبح البكيني قال والبتاع اللي بيقول عليه ده بكيني هذا شكله كده من بطل الكلام ده حق عبد الله، بطل الكلام ده. وعندك لا، ده المسألة يعني وسعت عن كده، البكيني ده حتتين أو حتة متصلة، لكن المصيبة في اللي جاي إنه بقى حتة واحدة وبعدين بقى ولا حتة. وده عندنا، أنت مش بتتكلم عن أوروبا مثلا، لا يعني حاجات في شرم الشيخ مثلا. ده اسمه ايه؟ تبرج؟ لا مش تبرج، ده العري. العري فاحشة فاحشة يا عم، ده تقدم. تعوزهم يعني في الحر ده يلبسوا يعرقوا وتجي لهم دنيا؟ واحد بيقول لي كده، عاوزهم يلبسوا ويعرقوا وتجي لهم دنيا؟ وطبعا اعتبروا ان العري من التقدم، كل الواحدة ما تحب تتقدم كل ما تتعرض، وكل ما الفستان يقصر يبقى دي متقدمة جدا، من الميني جيب للميكرو جيب للهوت جيب. وما أدراك ما الهوت جيب؟ الدنيا حر طبعا يا عمي، كلام جديد؟ أفسر لك يا أستاذ؟
يريع ما سيؤاتيه ما
كل ما تتعرى عن كل ما تتقدم. طب بالله عليكم في مخلوقات الله العريان ايه؟
حيوان.
حيوانات البهايم. يبقى ايه مظهر التقدم في العري؟ البهايم عريان، لكن هم خلاص بيوهموا الناس عن طريق الغزو الفكري انه الواحدة كل ما تتعرى اكثر كل ما يكون التقدم يعني لا مثيل له. تبرج واختلاط وانطلاق، ده كلام الشيخ لما يقول ايه؟ اذا اتفقنا على ان الزنا فاحشه لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانطلاق. الانطلاقة اللي موجودة دي باسم المدنية، باسم الحداثة، باسم العلمنة، باسم الليبرالية. وانت عارف ليبرالي، ما انا حكيتها في وانا بتكلم في العقيد، يقول لك متحرر من كل شيء. الليبرالي الذي لا يستحيي ولا يخجل من كشف سوءته، والذي يدخل على أبويه وقد تأبط عشيقته في ذراعه أو ضمها إلى صدره، إيزي. يبقى ده الكلمة اللي قالها الشيخ باسم إيه؟ الانطلاق. يبقى إذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة، لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانطلاق. ولا تقربوا الفواحش، الجمع مقصود عشان كل هذه المعاني وهذه المقدمات، واللي جمعها أحمد شوقي في بيت شعر:
نظرة
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. عشان كده ربنا لم يقل لا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وسأتى بنا، دي وصية الإسراء. وهنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فتبدأ المسألة من النظرة المقصودة أو المتعمدة، لأنه الإسلام ممكن يعني ربنا يعفو عن النظرة غير المقصودة أو غير المتعمدة، أو اللي قال له فيها النبي عليه الصلاة والسلام اصرف نظرك
الأولى لك والثانية عليك،
إنما لك الأولى وليست لك الثانية. بس ما تبقاش الأولى يعني
ثقيلة
شوية ولا لا، إنما لك الأولى وليست لك الثانية. فإحنا عندنا في المجتمع يعني أنا بقارن ما بين إبليس وما بين البيئة المحيطة بينا. إبليس لما بيقول لربنا سبحانه وتعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ذكر أربع جهات: أمام، خلف، يمين، شمال، وترك لنا جهتين فوق وتحت، وفوق تدعي وتحت تسجد. المهم ترك جهتين. انت في مثل هذه المجتمعات ما تلاقيش الجهتين دول، انت تلاقي الجهات الستة بتحيط بك من كل جانب، وربنا عافيك وعينك وقدرك على انك تغض بصرك.
شكرا لك. من الست الجهات الست
نعم صلى الله عليه وسلم. فهذه الفواحش بتبدأ بحاجة صغيرة. معظم الأمور
مستصغر الشر.
معظم الأمور مبداها النظر ومعظم النار من مستصغر الشر. كل الأمور مبداها النظر ومعظم النار من مستصغر الشر. فعشان كده في أمر بغض البصر عن هذه الفواحش: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ولأن المرأة لها في الرجل ما للرجل في المرأة، قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وجاءت كلمة من في الآيتين عشان انت مش على طول هتبقى غاضب بصرك، يعني فرض انت سايق السيارة يعني والشارع مليان بلاوي، فهيبقى من للتبعيد على قد ما تقدر. انما ما تبص بصرك قوي وتروح عامل لي حاسه وداخل في الرصيف او في السياره اللي جنبك. قل للمؤمن غضوا من ابصارك من للتبعيد. وطالما فيش بلاوي قدامك افتح عينيك وانظر في ملكوت الله وتامل وتدبر. ولذلك من مش على طول قل للمؤمن غضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. جات دي بعد دي عشان غض الابصار ادعى لحفظ الفروج. وجاء التعقيب ذلك اذكى له. ان الله خبير بما يصنعون. ممكن حد جنبك ما ياخدش باله لكن ربنا خبير. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ثم ثنى بالمرأة التي تحب من الرجل ما يحبه الرجل. المرأة ميل النفس اللي موجود. قال وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. حفظ الفروج ستر العورات. قبل ما يكون حفظ الفروج من الزنا واضرابه هو ستر العورات. ويحفظن فروجهن. وزاد على المرأة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. اللي هي في أقوى التفسيرات ظاهر الثياب. ما هي لازم تكون ماشية لابسة عبايتها. فأنت بتشوف إنسانة قدام ده اسمه إلا ما ظهر منه. والرواية الضعيفة اللي نسبوها لابن عباس الوجه والكفاف واللي ترتب عليه قضية الخلاف ما بين حجاب ونقاب. وقلنا الحجاب فرض والنقاب فضيلة وكلام كثير. ليس هذا وقته. مش هو اللي يتشرح مع الآية دي دلوقتي. يتشرح مع سورة النور سورة الأحزاب. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار نازل واسع فضفاض ما شاء الله. والجيب فتحة الرقبة اسمها جيب. وبروز الصدر اسمه جيب. والإثناء يدنين أنك من أغلى من الرأس إلى القدمين. فهنا وليضربن بخمورهن على جيوبهن. كانت المرأة أول ما تعجبت عندنا خمار نازل كده واسع فضفاض. ده غير الخمار القديم بتاع البردة بتاع الصعيد والملاية والملس. لما تطور الحجاب كان حجاب كده وخمار نازل. ولا تعرف اللي ماشي دي تخينة ولا رفيعة. لا دلوقتي بقى حجاب موضة. ويعجبني من قال بقى تغليف. تغليف لأنه محدد كل حاجة في جسم المرأة. وفي الآخر هي مستورة. لا وفي حاجة باينة منها. يقال له في حاجة مستورة منك. اللي محددة الصدر والأرداف وكل حاجة. إيه اللي مستور؟ وقال على إنه ده حكاية. ده غير الموضة اللي طلعت بعد كده حتة البلوزة والبنطلون وعليهم حتة طرحة لف وبقى حجاب. والبنت اللي في عز شبابها وجمالها ونضرتها هو ده حجابها. اللي تروح بالمدرسة وتروح بالجامعة وأبوها موافق وأمها وماله خليها تعيش يومينها لغاية لما تتجوز يبقى جوزها مش عارف أي حاجة في أي حاجة. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. بعدين بقية الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. البعل اللي هو الزوج وذكر بالبعل لأنه سيد. بس المهم يبقى باعل بالعين. إنما لو حطينا على العين نقطة تبقى مصيبة. وما يعملش فيها السيد بتاع الأفلام. وهنا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الزوج له من امرأته كل شيء. اللي مش بيشوفه الأب ولا اللي بتشوفه الأم الزوج بيشوفه. ربنا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لدرجة يجمعهم ثوب واحد يغطيهم ثوب واحد. عشان كده إلا لبعولتهن بمفتوح. وبعدين ذكرت المحارم إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن اللي هو حماها أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. دول كلهم محارم. تقعد المرأة قدامهم بقى مثل النوم، ما هو باسم ان هم محارم، اي لبس واي وضع، لا طبعا لا طبعا، ما تقتضيه الضرورة البيتية. هو المحارم دي مش برضو ليهم عينين وممكن يشتهي؟ صحيح انه من فساد الفطرة انه الواحد يشتهي حد من محارمه، لكن اللي بتقرأ عنه واللي بتسمع عنه اللي بتقرأه وتسمعه لما ينفعش اي لبس. والعلماء دي من قالوا ما تستدعيه الضرورة ما يتخلعت الخمار واعجب التربيعة على دماغها فبان جزء من الشعر، خصلات الشعر، بانت فتحة الرقبة، شمرت ايديها عشان تغسل المواعين، رفعت الجلابية عشان تمسح الشقة، اللي تستدعيه الضرورة البيتية. انما لبس اوضة النوم اللي المفروض للزوج تقعد به المرأة مع ابن اختها وابن اخيها وفي عز شبابه وثوران شهواتي وطلعه له عمته بمنظر ما حصلش ومش يعني بيتمناه في زوجته، وكمان وهات يا بوس وهات يا احضان، وبعد يقول لك ان الولد وقع في جريمة الزنا مع عمته وقع مع خالته، لا وكمان ومع امه، في ضوابط. اكملت الآية قالت او نسائهن، والتخصيص هذا دون ان تقول او النساء حتى يخص المرأة المسلمة، واشترط بعض العلماء العفيفة او نسائهن، يبقى ليس للمرأة المسلمة ان تظهر امام الكتابية او ان تتبرج امامها. يا عم ده نسوان في بعضينا، نسوان في بعضكم ايه؟ دي ليست مسلمة، والآية قالت او نسائهن. وضيف الشرط الثاني اللي قالوه العلماء تكون عفيف، لانه واحدة مسلمة، مسلمة مسلمة في البطاقة مسلمة، بس شغالة في الكوافير، وراح المسلمة عندها توضب حالها وبعدين تتفرج قدامها وتروح قلع لبس الخروج وتقعد باللبس الداخلي، وامرأة في امرأة وتقعد تطلع من بتوع السحاب، وما كانتش من بتوع السحاب تكون من الجماعة اللي عاملين قوادين وشغالين مش عارف ايه، او انه تطلع امرأة مريضة فتشتهيها، ما ينفعش، وتروح تشوف منها مواضع جمال او اي علامات فتصفها لغير، تصفها للاخرين، يبقى خربت الدنيا. ولذلك او نسائهن المسلمات العفيفات، او ما ملكت ايمانهن، دي لما كان في خدم او عبيد في البيت كان ممكن المرأة تترخص بعض الشيء، مش زي لبس الخروج والنقاب وكامل الزي، لا كان ممكن كده لغاية لما يرى منه انه سيء الطباع يقوم النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل عليكن. اول ما بس عبد من العبيد وصف واحدة قدام النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بفلان، عليك بفلانة اللي بتقبل بأربع وبتدبر بثمان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قاتلك الله لقد أمعنت فيها النظر، ثم قال نسائه لا يدخل عليكن. وكان من ضمن التابعين غير أولي الإربة من الرجال، إن هو ملهوش في النسوان أصلا، وأهبل وأهطل وحالته بالبلى، بس لما طلع إنه بيفهم وقال له لا ده دي في دي بسم الله ما شاء الله، راح النبي عليه الصلاة والسلام منع. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. ده شفنا احنا الجيل ده من الناس اللي كانوا يخدموا في البيوت وفي الزريبة وفي وتلاقيه كده ملوش في أي حاجة خالص، بس الكلام ده زمان قبل ما يطلع الإعلام والدنيا تتفتح والكلام، شفنا النوعية دي، أنا شخصيا شفتها. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، ملوش في النسوان، أو ممكن يكون خصي أو ممكن يكون خنثى، له رجل وله امرأة. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الصغير. طب النهاردة الطفل الذين ظهروا على عورات النساء النهاردة يعني لما تيجي تعرف كتب الفقه القديمة يقول لك 10 سنين و12 سنة الكلام ده ما حصلش. دلوقتي عنده 8 سنين وعارف التخينة والرفيعة والحلوة والوحشة وعارف كل حاجة والتلفزيون والمواقع يعني متنمرت. يبقى الآية قالت أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ما قالتش السن. فلازم تفرق من جيل لجيل ومن عين لعين وهكذا. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة تلبس الخلخال وموضة الخلخال كانت موجودة لغاية دلوقتي عملوها حاجات خفيفة كده يعني أيوة حاجات خفيفة سلسلة خفيفة كده وفيها شوية في شخاليل. كان الخلخال الذهب قد كده كان ممكن تبيعه الواحد وتشتري بيت. فكان تضرب برجلها يقوم الخلخال يرن فتلفت نظر القاعد او الماشي انه دي امرأة وموعد يفكر ليه بتضرب رجلها. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. سبحان الله منهي عن انه الواحدة تضرب بالخلخال في الارض او خلخال في الخلخال يرن يعمل صوت. ما الموضة الكعب العالي اللي بيقولوا عليها دي وحدوة الفرس اللي موجودة في الكعب العالي ده والواحدة ماشية بطقطق ومش ماشية دي بترقص هي وماشية فين. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولما تيجي تلاقي ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن قياسا إلى ما هو موجود في صور التبرج. سبحان الله العظيم. فالإسلام حرم هذه الفواحش. عشان كده الآية يا إخواني ولا تقربوا إيه الفواحش. وبدأ بالنظرة نظرة اللي بيجي وراها ابتسامة وسلام وكلام مقدمات كلها داخلة فيه ولا تقربوا. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. زي العيال اللي بيروح كده في حتة من ويتكلم ويظبط حاله وتلاقيه جاي بعشيقته يا في ايده ازازه الخمره او من غير خمره سيبها في البيت الله اعلم. ولا يمكن تكون اخته طبعا. ده الواد افريقي افريقي والبنت اوروبيه. اخوات يمكن اخوات في الطريقه ولا حاجه. والتوقيتات الله اكبر فين؟ ده لو عندنا بس حاجه اسمها امر بمعروف ونهي عن منكر. لو شويه ضوابط حتى زي اللي بندور عليها في الكورونا زي ما بيدوروا على الماسك على الوجه وبيدوروا على المسافات في الصف في الجنب شويه. لكن فين؟ الليبراليه والعلمانيه والعولمه والحريه والحداثه والبلاء المستطير الانطلاق اللي قال عليه الشيخ الغزالي الانطلاق. إذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانطلاق. الاختلاط اللي موجود في كل حاجة اختلاط. شوف طرق المواصلات عاملة إيه؟ طب شوف قاعات المحاضرات في الجامعات وأفنية الهرم الجامعي والاختلاط اللي في مكاتب العمل كله يعني ايه الاختلاط؟ والاختلاط المسموح في البيوت حتى للأقارب. الآن فيها النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت هو ده مكمن الخطر اللي هو داخل رايح أسلم على أولاد أخويا على أولاد عمي ولا حدش يمنعه. وعادي لما يدخل البيت كمان العيال مش واخدين خوانه. ده عمهم ده خالهم. لا خالهم مش مشكله. واحد من الاقارب بس مش محرم. طب والعيال الصغيره دي تفهم ايه؟ اللي تروح مديله 10 ليرة وانزل هات شوية شوكولاتة، هات بتاع ده آيس كريم، أي حاجة. لا، إياكم الدخول على النساء فواحش في المجتمعات عندنا الحاجات دي. يا عم مالك انتوا بتخوينه وتعملوا، ولا الراجل اللي يسيب مراته انا سايب في البيت راجل؟ لا لا، انت اللي راجل يا عم، انت اللي راجل. وعشان سايب في البيت راجل الناس تروح وتدخل وتطلع وكده؟ لا طبعا. ولا تقربوا الفواحش. عندك في كلمة الفواحش برضو عشان يبقى تتم للمعلومة، كما أطلقت على الزنا كفاحشة وعلى أضرابه من السحاق واللواط، وأطلقت على مقدمات الزنا لهذا جمعت، تجمع كلمة الفواحش ويراد بها عدد من الكبائر، كما ورد في الحديث الخمر فاحشة والقتل فاحشة والزنا فاحشة والميسر فاحشة، وعدد عليه الصلاة والسلام أمورا وصفها بأنها فاحشة. ولذلك هذه الآية تخصص وتعمم، تعمم فيراد بها كل كبيرة من الكبائر تسمى فاحشة، وفاحشة بمعنى ما أفحش، وما أفحش بمعنى ما تجاوز الحد، ما أفحش بمعنى ما تجاوز الحد، فتعم وتخصص، فيراد بها الزنا يراد بها الزنا وأضرابه، لواط السحاق، والزنا ومقدماته، تبرج واختلاط وانطلاق تحرش، لغاية لما تنزل للمقدمات اللي هي أصلا ربنا نهى عنها في قوله ولا تقرب، عشان المقدمة بتؤدي إلى النتيجة. الحاجة البسيطة دي هي اللي بتجيب بعد كده البلوى الكبيرة. كل الأمور مبداها النظر، ومعظم النار من مستصغر الشر، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر اهو، بمجرد ما بتعدي من عتبة الجامع بتشوف ما ظهر، اللي في الشوارع، اللي في البحر. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تكملة لهذه الوصية العظيمة والتي فيها صلاح المجتمعات لو عقل الناس، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بقي. جزء من الفواحش الآن ظاهر على شكل ما قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. في خراب ودمار موجود في بيروت الآن بتاع المرفأ، مش أول مرة، على قدر ما في هذا البلد من فساد على قدر ما بتعتريه كوارث ونكبات وحروب وابتلاءات، ومش هيكون لوحده. احنا ما بنتدخلش في الحكمة الإلهية، لأن الموضوع هناك بيبقى أحيانا يعني فوق المتخيل. في بلاد كثيرة ظهر فيها الفساد في البر وفي البحر، وضربت لك أمثلة. في البر في الشوارع عادي، وفي البحر اللي في الشواطئ واللي في المراكب السياحية والحفلات الراقصة الماجنة إلى آخره. يبقى ده ما ظهر منها، وضيف عليه لو عاوز النوادي أو الكباريهات، ما هو ده ما ظهر برضه واخد ترخيص ويدفع ضرائب، ولو ما دفعش الضرائب يعملوا له استجواب. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما ظهر منه والله يعني واضحه، مش محتاجه تفسير كتير، يعني انت بس بتضرب امثله كده يعني بتقرب اللي مش واخد باله ياخد يعرف ايه ما ظهر منه اهو. وما بطن، المستتر. المفسرون لما تقرا في تفسير الايه دي يقول لك ما ظهر منها اصحاب الرايات، بيوت لها رايات معروفة وكانت تعرف بالرايات الحمر، اللي هي دلوقتي زي الكباريهات والملاهي الليلية والحاجات دي. وما بطن، كان عندنا شارع محمد علي وشارع الهرم. وما بطن قال اتخاذ الأخدان، اتخاذ الأخدان العشيقات والصديقات المخدن. وفي الآية في سورة النساء في موضع، في سورة المائدة في موضع، آية المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فآية النساء بعد آية المحرمات: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات.
الله
والله أعلم والله أعلم إيمانهن والله أعلم إيمانكم فانكحوهن وآتوهن أجورهن والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يبقى ما بطن اتخاذ العشيقات والخليلان. وغالبا ده بيكون في البيوت، واحيانا بيكون في اماكن اخرى من جنس الاماكن العامه، بس برضو ما بطل الشقق المفروشه او اماكن لمثل هذه الفاحشه، يبقى ما ظهر منها وما بطل. المجتمع الغربي فيه الاثنين. وليه تقول الغربي؟ ما هي المصيبة عامة البلاد، بلاد المسلمين. هو من أيام طه حسين وقال عاوزين نستورد كل الحضارة الغربية حتى بقاذوراتها، فاستوردنا القاذورات وسبنا الباقي. فعلى رأس القاذورات هذه الفواحش التي عمت بلاد المسلمين. ما هو تركيا برضو بلد مسلمة برضو، والإمارات بلد مسلمة، والسعودية ومصر ولبنان والأردن كلهم بلاد
الحمد لله
الذي لا يحمد على ما كله سواه. ف المجتمع الغربي فيه ما ظهر وما بطن، والتقليد عندنا عشان يبقى الكلام واضح. ولذلك جاءت المصيبة منين؟ حصلت الحروب العالمية أو الحربان العالميتان في بلاد الغرب، حصدت الملايين، ملايين يعني ملايين صحيح يعني مش مبالغ. ومعروف الحرب العالمية الأولى نتيجتها كام قتيل والثانية كام قتيل. بقيت النساء بلا رجال، تأيمت الفتيات وترملت النساء اللي كانت متزوجة، أصبح لها قضية تريد الرجل الذي يكفلها يعفها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم. بدأ المجتمع الغربي يحل مشكلة للمرأة إنه يوجد لها عمل. طلعت بقت ست عاملة، لما بقت ست عاملة بقت تأكل وتشرب وتلبس، تريد العفة، تريد الزواج، مش عارفين يحلوا المشكلة دي. فتحوا باب الهجرة، في ناس كتير من المسلمين اللي هاجروا قاموا بالواجب وزيادة بأي صورة من الصور، بل المشكلة لسه قائمة. فالبرلمان الألماني بدأ يبحث عن حل لهذه المشكلة. بعد ما صارت النساء تعرض نفسها في البترينات، عارفين المانيكان اللي بيحطوا عليه اللبس ده ويعرضوا المضاد، بقت المرأة تقف بدل المانيكان ومعلقة يافطة من يتزوجنا ونحن ننفق عليه. طب مجلس الشعب ده ولا البرلمان راح يفكر في حل المشكلة، يمين شمال ملوش حل غير انه يباح تعدد الزوجات. طب يا جماعة اي حاجة تاني غير الموضوع ده غير تعدد الزوجات؟ هو ده اللي قدامنا، مفيش خيره. ما قالوش انه ده الحل الرباني، قالوا ما لناش غير كده. شوف بقى العقليات الغربية لما تشتغل، هو ده الحل. في اليوم اللي خلاص هيقرروا فيه انه يبيحوا تعدد الزوجات في المجتمع الغربي، اعترضت الكنيسة الغربية
لأنها طريقة محمد،
وقالوا عاوزين دين محمد ينتصر على دين المسيح. دين محمد فيه تعدد زوجات، وهم عندهم زعما ما عندناش تعدد، رغم انه الكتاب المقدس عندهم برضو مليان بالتعدد. لكن المهم قالت المسائل لانه
طلقنا زواج نصراني ما فيهوش طلاق وما فيهوش تعدد وكده. فالكنيسة قالت على جثتنا بلا برلمان بلا حكومات بلا، وانتصر رأي الكنيسة ومنع قرار البرلمان في انه يباح تعدد الزوجات، فترك الامر كما يقال ترك الحبل على الغارب. فكانت النتيجة في ظل تحريم تعدد الزوجات اصبح في تعدد صديقات عشيقات خليلات، انما حليلات اهي النقطة دي تعمل كتير قوي. ولذلك عندنا في بعض البلاد العربية كان لما يلاقوا راجل مع غير امراته يلاقوا متجوز في الثانية هو، فيسألوه حليلة ولا خليلة؟ فإن قال حليلة ده على أيام برقيبة، فإن قال حليلة يبقى السجن والبلاء المستطيل، وإن قال خليلة خلاص براء براء. فالمجتمع الغربي عمل الخليلات والصديقات والعشيقات، وأصبح في أطفال غير شرعيين وصلوا لنسبة 75% ده في 2000، دلوقتي داخلين على 90% أطفال غير شرعيين، لأنه تعدد العشيقات والخليلات ما فيهوش حقوق ولا واجبات. تعدد العشيقات والخليلات لا عدد ولا حد ولا ضابط، هي شهوة بهيمية وخلاص، إفضاء بالشهوة بتتم بطريقة أو بأخرى، والمرأة تريد والرجل يريد. فأصبح المجتمع الغربي على هذا الطراز البهيمي، اللي في الشارع يبقى ما ظهر واللي في البيت يبقى ما بطل. اتخاذ الصديقات والعشيقات والخليلات هو ده ما بطل. واحنا انا كنت اقرا الكلام عن المجتمعات الغربيه لما الاستاذ سيد قطب الله يرحمه والاستاذ محمد قطب اخوه الله يرحمه راحوا المجتمعات الغربيه ونقلوا لنا صور من الحضاره الغربيه وتكلموا عنها، فكنا بنقراه في الكتب لغايه لما قدر لنا ببركة الدعوة أن احنا نروح هذه البلاد من بداية التسعينات ولغاية 2000 و2005، وبعدين الدنيا عمل. فالمهم اللي قريناه في الكتب شفناه في الواقع، وشفنا اللي انت تشوف حالة الزنا في حديقة وفي ميدان أو في أي حاجة وقول لك امشي عدل ما تبطش أحسن هيبلغ عنك. يبقى أنا كأني لو بصيت كده يعني يبقى أنا اللي غلطان وهو اللي مفترش واحدة في الطريق، على عينك يا تاجر. طب توارى ورا شجرة
ولا تقرب.
فده ما ظهر طبعا، وما بطل اللي في البيت، الصديقة العشيقة اتخاذ الأخدان فواحش. النهاردة المجتمعات ملهاش دعوة بالقرآن، ملهاش دعوة بمنهج الرحمن. النتيجة مجتمعات المسلمين صارت كمجتمعات الكافرين، امتلأت بالفواحش ما ظهر وما بطن، ما لهاش حل غير انه في رجوع الى الله والى منهج الله الذي قال في مثل هذه الفواحش التي عفنت الدنيا وامتلت البر والبحر ولم يبق الا ان يذيقنا الله العذاب، لأنه قال كده ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم، ومن رحمته قال ليذيقهم بعض الذي عملوا، وسماه ليذيقهم ذوق مش شرب، لا حاجة كده على قد ما يدوق، بعض الذي عملوا. والحكمة إيه يا رب؟ لعلهم يرجعون، زي ما قال في آية الأنعام لعلهم يتضرعون، وفي آية الأعراف لعلهم يتضرعون، وهنا قال لعلهم يرجعون. طب يعني ربنا يعني يترجاكم؟ لعل دي من الترجي، لعل للترجي بقول لكم ارجعوا وانا هرفع عنكم العذاب. ارجعوا توبوا. وبعدين ايه نتيجة اللي انتم بتشوفوه؟ كان لازم نجرب اللي جربوا المجتمع الغربي. ما ربنا اراد ان يرحمنا من مرارة التجارب، لكن لا، لازم نجرب اللي عمله المجتمع الغربي. وبعدين حليني بقى لما نفكر نحن نقول ياه ما اعظم منهج الله وما اطهره ما اطهره. ولما الناس تصبح في بلاء مستطيل لدرجة انه ممكن يوصل لمرحلة انه مش عارف، بيشك في كل حاجة في مجتمعاتنا المسلمة، بيشك في كل حاجة. ان طلع شك في امراته بيشك في عياله، وبعدين مش عارف، وان سافر وان ما سافرش. ما انا بقول لك الواد في النمسا لما جايبين سيرة عيد الام، بقول له ليه عيد الام ما فيش عيد الاب؟ قال له مين فيكو يعرف ابوه؟ وشاور على 10-15 شاب قاعدين معاه في عربية المترو. قال له اقطع دراعي من هنا بالالمانية، بس انا اللي بترجم لك يعني، اقطع دراعي من هنا لو فيك واحد يعرف مين ابوك. وجاي الاخ اللي عارف اللغة الالمانية وايه، وشوف الواد بيقول ايه، الواد بيقول ايه. راح صاحب الثاني قال له انت زعلان ليه يا باشمهندس؟ والله انا في العمارة اللي انا ساكن فيها الواد كبر وعاوز يتجوز، وبيقول لي بابا عاوز اتجوز. قال له ماله يا حبيبي وانا اقدر اقول لك لا؟ قال له هتتجوز مين؟ قال له نيفين، جارتنا نيفين. قال له نيفين؟ لا يا حبيبي بلاش، الله يكرمك بلاش نيفين. قال له ليه يا بابا انا بحبها؟ قال له لا بلاش نيفين، انا مستعد اجوزك احلى بنت في فين. قال له انا مش بحب غير النيفين وعايز اتجوز نيفين. وعيط وراح لماما، ماما خدته في حضنها، مالك يا حبيبي بتعيط ليه يا بيبي؟ المهم قال لها عاوز اتجوز، وقلت لابويا اتجوز نيفين. قال لي لا. قلت له لا ولا يهمك، روح اتجوزها، روح اتجوزها كده بالراحه يا ماما، كده بالراحه. هو يقول ما تتجوزهاش. قالت له احل لك اللغه، ابوك بابا بيروح عند جارتنا وخلف منها نيفين، فهو فاهم ان نيفين دي اختك ومش عاوزك تتجوز اختك، بس هو فاهم ان انت ابنه. انت مش ابنه والبنت دي مش اختك، روح اتجوز نيفين. ده المجتمع الغربي، واللي اصبح النهارده بلاد المسلمين بتحاكيه، حذ القذة بالقذة والنعل بالنعل. وربنا بيقول لنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. مجتمع بدون عفة آيل إلى الانهيار وآخذ طريقه إلى الدمار. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يحصن فروجنا، وأن يغض أبصارنا، وأن يعف نساءنا، وأن يصلح ذرارينا، وأن يصلح أولادنا، وأن يعفنا جميعا، وأن يبعدنا عن الحرام وعن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. واغفر اللهم يا ربي ما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم.